بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس كتاب الطهارة من الأفلان الندية، سير منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمة الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم عند قول المؤلف رحمه الله في باب نواقض الوضوء. صلنا عند الناقض هو أكل لحم الإبل. قال الشيخ حافظ رحمه الله: كذلك الأكل للحم الإبل صح دليله بدون جدل. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: كذلك الأكل للحم الإبل إلى آخره، الإشارة تعود إلى ما سبق ذكره من الأشياء التي تعتبر ناقضة للوضوء، والمعنى أن أكل لحم الإبل سواء كان نيا أو مطبوخا ناقض للوضوء، وذلك للأدلة الصريحة. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحم الغنم، قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا أتوضأ من لحم الإبل. فالوضوء من لحم الغنم، أكل لحم الغنم، من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. قال: أنا أتوضأ من لحم الإبل. قال: أتوضأ من لحوم الإبل، وهذا الوضوء للوجوب من أكل لحم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الإبل؟ مرابض على الأماكن التي تبيت فيها الدواب من الغنم والإبل. قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والحكمة التعبدية أيها الإخوة في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال: صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود. وعن ذي الغرة قال: عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، قال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، أفنصلي فيها؟ فقال: لا. قال: فنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: فنصلي في مرابض الإبل الغنم؟ قال: نعم. قال: فنتوضأ من لحومها؟ قال: لا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. فهذه النصوص كلها دالة على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، كما هو مذهب المحققين من أهل العلم سلفا وخلفا. وادعى كثير من العلماء بأنه منسوخ بحديث جابر، أي أنه جائز أكل لحم الإبل بدون، يعني إذا أكل الإنسان لحم الإبل فإنه لا يحتاج إلى وضوء. وادعى كثير من العلماء بأنه منسوخ بحديث جابر أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ومما مست النار لحم الإبل. وتعليقا على هذا يقول شيخ زيد رحمه الله، قال الإمام النووي رحمه الله: ولكن هذا الحديث عام، يعني حديث أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار عام، لكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في علم الأصول. فاستثني من اللحوم لحم الإبل، فإذا أكله الإنسان إنه يجب عليه أن يتوضأ. قلت: عندما يمعن طالب العلم، يقول شيخنا زيد رحمه الله، قلت: عندما يمعن طالب العلم النظر في هذه المسألة وامثالها من المسائل الخلافية، فيرى أن الجمهور على رأي قد جانبوا الصواب فيه بشهادة النصوص والقواعد الأصولية، فإنه يصاب بارتباك ودهشة. في مسألة اعتبار أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء أو غير ناقض، فإن جمهور العلماء في مقدمتهم الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، وكذا أهل العناية بالقرآن والفقه في الدين كابن مسعود وابن عباس وابي بن كعب، ومن التابعين فضلاؤهم، ومن الأئمة أكثرهم. كل هؤلاء يرون أن أكل لحم أن أكل لحوم الإبل غير ناقض للوضوء كما علمت، وأن القليل من العلماء يرون أنه ناقض للوضوء. ومما سبق من الأدلة ظهر تماما أن القائلين بأن أكل لحم الجزور أي الإبل ناقض للوضوء هم أسعد بالدليل الصريح، رغم أنهم قلة، كما جاء في حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، وأن الجمهور ليس لهم من الأدلة إلا حديث جابر السابق، وهو أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا عام يخصصه حديث الوضوء من لحم من أكل لحم الإبل، إلا وأن الجمهور ليس لهم من الأدلة إلا حديث جابر، وهو أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث عام لا أقول أنه يحتمل أن يكون عاما، وهو حديث لا أقول أنه يحتمل أن يكون عاما مخصوصا، وإنما يتعين حسب ما ظهر لي أن يكون عام مخصصا بأكل لحم الإبل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء الشرعي منه، وذلك مقتضى القواعد الأصولية التي من جملتها حمل العام على الخاص ليتم العمل بجميع النصوص. وعندما نرجح خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف في هذه المسألة ونظائرها، فإننا نعترف لهم بطول الباع في العلم وقوة الإدراك وسعة الإطلاع، وإن مما أوتيناه من العلم لم يبلغ عشر من عشار ما أوتوه منه، وإننا نلتمس لهم العذر الذي يليق بجنابهم، ويجب علينا حملهم على أحسن حال، ويغفر الله لنا ولهم، وهو أرحم الراحمين وهو خير الغافرين. رجح شيخنا رحمه الله وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل بدلالة الحديث في هذا، رغم أن الجمهور وأكثر أهل العلم على خلاف هذا. الباب الذي بعده باب المسح على الخفين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: مسحهما كالصحابة التواتر ثلاثة الأيام يلو المسافر مع الليالي فهم ولا ترده، وللمقيم ثلث تلك المدة. قوله مسحهما كسحاب التواتر، لأن المسح على الخفين ثابت بسنة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قد روى أحاديثه جمع غفير من الرواة الثقات، جاوز عددهم 80 منهم 10 المبشرون بالجنة، ومن تلك الأحاديث. وهذا يدل على أنه يجب الأخذ بالدليل وترك الأقوال التي ليس عليها دليل، فليس للروافض حجة عند الله عز وجل عندما يلقون ربهم وقد تركوا العمل بهذه السنة، فإذا وصلوا إلى أقدامهم التي عليها شراريب أو خفاف يخلعونها ويغسلون أقدامهم، وهذه مناقضة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله: من تلك الأحاديث بل من أقواها حجة على مشروعيته، أي المسح على الخفين، ما جاء عن جرير بن عبد الله أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، هو يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأخ أبو صهيب أقفل المكبر أو أخفض الصوت. قال إبراهيم أي النخعي رحمه الله: وكان يعجبهم أي أصحابه التابعون، كان يعجبهم هذا الحديث أي العمل بالمسح على الخفين، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، متفق عليه. ومن الحديث على مسح الخفين ثانيا منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه قلت يا رسول الله نسيت قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل أي أن يمسح على الخفين. وقال الحسن البصري رحمه الله روى المسح وروى المسح على الخفين 70 نفسا ف70 نفسا فعلا منه صلى الله عليه وسلم وقولا أي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله. رواه أبو داود والحاكم من طريق بكير بن عامر البجري. ثالثا من الأدلة على مسح الخفين منها ما رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سعدا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمسح على الخفين وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال نعم إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المسح على الخفين وسمعه يقوله. ففي هذه النصوص الصحيحة دليل على مشروعية المسح على الخفين وقد أجمع من يعتد بإجماعهم من أهل العلم على جواز ذلك سفرا وحضرا للرجل والمرأة ولحاجة ولغير حاجة. بعض أهل العلم يرى أن المسح على الخفين لم يشرع إلا لحاجة ولكن الشيخ رحمه الله شيخ زيد يقول أنه يمسح على الخفين سواء احتاج لإنسان بسبب برد أو جرح أو لغير حاجة لأن هذا رخصة. قال الشيخ وإذ هو رخصة من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وينبغي للمسلمين أن يقبلوا رخصة ربهم التي جاءتهم على لسان نبيهم رحمة من الله وفضلا وأن الأخذ بها سبب لمحبة الله وشكر لنعمته. ويلحق بالخفين في جواز المسح ما في معناهما من الجوربين والموقين في النعلين وذلك لما ثبت عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. يظهر والله أعلم أن المقصود بالخمار هنا العمامة للرجل والخمار للمرأة التي تلفها خمارها على رأسها. وورد عن المغيرة بن الشعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسى على الجوربين والنعلين. وقد ضعف هذا الحديث أي النعلين مسعى النعلين وضعف هذا الحديث بأن في إسناده عيسى بن سنان وهو ضعيف لا يحتج به إلا أن الشوكاني رحمه الله قال والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسعى الموقين وهما الموقين ضرب أي نوع من الخفاف يعني يظهر أنه مثل الجزم الرياضية الخفيفة التي تغطي الكعبين وأما الخفين فمثل البسطار الذي يلبسه العسكر أو الجنود ويشق نزعه وهما ضرب من الخفاف كما يدل على جواز المسح على الجورب وهو لفافة الرجل وهو ما يسمى بالشراب وعلى ذلك عمل كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وابي أمامة وسهل بن سعد وغيرهم كثير. قلت وذلك يدل أي مسح الخفين على هذه الأشياء يدل على محاسن هذه الشريعة السمحة ويسر هذا الدين الرحيم الذي رفع الله به عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فالحمد لله الذي كلفنا بالتكاليف فسهل ويسر وتجاوز وعفى فهو حسبنا وحده وكفى. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله 3 أيام للمسافر مع الليالي افهم ولا ترده إلى آخره إشارة إلى توقيت المس على الخفين. 3 أيام للمسافر مع الليالي إشارة إلى توقيت المس على الخفين وما في معناهما للمسافر كما جاء عن شريح بن هاني رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المس على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني. كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. في رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ومعنى قوله افهم ولا ترده أي اعقل هذا الحكم المقتضي لتحديد المدة المذكورة ولا ترد ذلك إذ لا مبرر للرد بعد ثبوت الحكم الصادر من الشارع الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قوله وللمقيم ثلث تلك المدة معناه أن للمقيم أن يمسح على الخفين وما في معناهما مما سبق تفصيله يوما وليلة. إذ إن المقيم لا تلحقه من المشقة بالنزع كالمسافر فكانت مدة جوازه ومسحه ثلث مدة المسافر. وقد سبق الدليل على ذلك في الحديثين اللذين سبق ذكرهما قريبا. ويبدأ أيها الإخوة المسح الخفين بعد أن يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا. فإذا توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخف فإن المدة لا تبدأ من لبس الخف أو الشراريب الثقيلة التي تغطي الكعبين، وإنما تبدأ المدة إذا حصل حدث بعد أن لبس الشراب ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ. فإذا وصل الشراب يبدأ يمسح، فتبدأ المدة من المس بعد الحدث. إذا بدأ مثل الساعة 10 صباحا تنتهي إلى الساعة 10 صباحا من اليوم الثاني. وإذا كان مسافر تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى بعد 3 أيام إلى الساعة 10 صباحا في اليوم الثالث. فبداية المس على الخفين تحسب من الحدث، من المس بعد الحدث وليس من اللبس وليس من الحدث، وإنما من المسح بعد أن يحصل الحدث بعد اللبس. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وواجب فيه مسمى المسح لظاهر الخف على الأصح وظاهرا وباطنا في الأثر، لكن مقال فيه لم ينجبر. الشر قوله واجب فيه مسمى المسح إلى آخر البيت معناه أن المحل المشروع مسحه هو ظهر الخف دون باطنه، وهذا هو القول الصحيح وقد اختاره الناظم لأدلة كثيرة. أدلة كثيرة منها يعني الظاهر يعني المشط القدم وهذا، لكن من يرى يمسح العقب هذا ما لا فيه دليل، أو من يمسح الباطن دون الظاهر أو الباطن مع الظاهر هذا لا نعرف فيه دليل، إنما الدليل على مس على الظاهر، وهذا من المشقة التي تجلب التيسير. وقد اختاره الناظم لأدلة كثيرة مس على الخف ظاهر الخف لا باطنه، وهذا هو قول الصحيح. وقد اختاره الناظم الذي قال وواجب فيه مسمى المسع لظاهر الخف على الأصح. دليل ذلك الأدلة كثيرة منها، أولا ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي أي بالعقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن أسفل الخف يتعرض للتراب والوسخ والنجاسات. يقول لقد رأيت، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام إسناده حسن، وقال في التلخيص إسناده صحيح. ثاني من الأدلة على مسح ظاهر الخف دون الباطن منها ما ورد عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ الخفين على ظهورهما، وقال حديث حسن. فأنت ترى في هذين الحديثين مشروعية الاقتصار في المسح الخفين على ظهورهما دون بطونهما. قوله وظاهرا وباطنا في أثري لكن مقال فيه لم ينجبر شرط إلى قول من يرى أن المسح لابد أن يكون للظاهر والباطن من الخفين، فاستدل القائلون بذلك بأثر فيه الضعف، ولفظ عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله. رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي هذا الحديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. وقد ثبت عن نعيم بن حماد أحد رواته قديما أنه قال في آخر أمره للناس اضربوا على هذا الحديث، وإذا فهو كما قال الناظم لكن مقال فيه لم ينجبر، أي لم يصح هذا الحديث ورغم وجود الشواهد الأخرى لكنها ضعيفة. فالشاهد على أنه يمسح ظاهر الخف لا باطنه، ولا يمسح الظاهر مع الباطن بعدم وجود الدليل. ورغم حكاية ضعفه فقد استدل به من قال بمسح على الخف وأسفله. أما صفة المسح لظاهر الخف فقط فإن الماسح يضع يده اليمنى في الماء ثم يمرها فوق ظاهر الخف ابتداء من الأصابع إلى جهة الساق، يعني ما يحتاج أن يأخذ اليد اليسرى فيضعها من خلف في العقب مع في القدم اليمنى، بل يكتفي باليد اليمنى فيمسحها من بداية الأصابع إلى أن يشرع في الساق، ولا يحتاج إلى أن يأخذ اليد اليسرى أو اليد اليمنى فيضعها خلف أو في العقب. أما صفة المسح لظاهر الخف فقط فإن الماسح يضع يده اليمنى في الماء ثم يمرها فوق ظاهر الخف ابتداء من الأصابع إلى جهة الساق، ويفعل بالرجل الثاني مثل الأولى، فيمسح القدم اليمنى باليد اليمنى ويمسح القدم اليسرى باليد اليسرى، يبدأ باليمين ثم بعد ما ينتهي يأتي باليسار يمسح على اليسار، ولا يمسحهما جميعا بمعنى يأخذ اليد اليمنى واليسرى في وقت واحد، يمسح اليمنى بالقدم اليمنى واليد اليسرى بالقدم اليسرى وقت واحد. هذا لم يرد فيه شرع، لم يرد فيه دليل، وإنما الدليل أن يبدأ باليمين فإذا انتهى يأخذ اليد اليسرى فيمسح ظاهر الخف القدم اليسرى. وأما صفة مسح باطن الخف وظاهره فقد ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يضع كفه اليسرى تحت عقب الرجل ويجعل اليمنى على ظاهر الأصابع ويمر اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل واليمنى إلى الساق، وبذلك يكون قد جمع في مسح بين أعلاه وأسفلهما، أما أعلاهما فمسحه وجوبا وأما أسفله فاستحبابا. يعني المسح يقولون أنه تأخذ القدم اليمنى ثم تمسح اليمنى تمسح المشط أو ظاهر القدم اليمنى ثم تأتي باليسرى وتمسح من خلفها، ويكون هذا من باب الاستحباب، ولكن لا نعلم في هذا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الدليل هو أن تمسح من الأصابع إلى الساق فقط. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، لأن معي كلمة الآن لبعض إخواننا السلفيين في ولاية خنشلة. حياكم الله يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس كتاب الطهارة من الأفلام الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمها الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وصلنا معكم عند قول المؤلف رحمه الله في باب نواقض الوضوء. وصلنا عند الناقض هو أكل لحم الإبل. قال الشيخ حافظ رحمه الله: كذلك الأكل للحم الإبل صح دليله بدون جدل. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: كذلك الأكل للحم الإبل إلى آخره. الإشارة تعود إلى ما سبق ذكره من الأشياء التي تعتبر ناقضة للوضوء، والمعنى أن أكل لحم الإبل سواء كان نيا أو مطبوخا ناقض للوضوء، وذلك للأدلة الصريحة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحم الغنم، قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا أتوضأ من لحم الإبل. فالوضوء من لحم الغنم، أكل لحم الغنم، من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. قال: أنا أتوضأ من لحم الإبل. قال: أتوضأ من لحوم الإبل، وهذا الوضوء للوجوب من أكل لحم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الإبل؟ مرابض عن الأماكن التي تبيت فيها الدواب من الغنم والإبل. قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. والحكمة التعبدية أيها الإخوة في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال: صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود. وعن ذي الغرة قال: عرض عربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، قال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، أفنصلي فيها؟ فقال: لا. قال: فنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: فنصلي في مرابض الإبل الغنم؟ قال: نعم. قال: فنتوضأ من لحومها؟ قال: لا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. فهذه النصوص كلها دالة على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، كما هو مذهب المحققين من أهل العلم سلفا وخلفا. وادعى كثير من العلماء بأنه منسوخ بحديث جابر، أي أنه جائز أكل لحم الإبل بدون، يعني إذا أكل الإنسان لحم الإبل فإنه لا يحتاج إلى وضوء. وادعى كثير من العلماء بأنه منسوخ بحديث جابر أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ومما مست النار لحم الإبل. وتعليقا على هذا يقول شيخ زيد رحمه الله، قال الإمام النووي رحمه الله: ولكن هذا الحديث عام، يعني حديث أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار عام، لكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في علم الأصول. فاستثني من اللحوم لحم الإبل، فإذا أكله الإنسان أنه يجب عليه أن يتوضأ. قلت عندما يمعن طالب العلم، يقول شيخنا زيد رحمه الله، قلت عندما يمعن طالب العلم النظر في هذه المسألة وامثالها من المسائل الخلافية، فيرى أن الجمهور على رأي قد جانبوا الصواب فيه بشهادة النصوص والقواعد الأصولية، فإنه يصاب بارتباك ودهشة. في مسألة اعتبار أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء أو غير ناقض، فإن جمهور العلماء في مقدمتهم الخلفاء الأربعة، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، وكذا أهل العناية بالقرآن والفقه في الدين كابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، ومن التابعين فضلاؤهم، ومن الأئمة أكثرهم، كل هؤلاء يرون أن أكل لحوم الإبل غير ناقض للوضوء كما علمت، وأن القليل من العلماء يرون أنه ناقض للوضوء. ومما سبق من الأدلة ظهر تماما أن القائلين بأن أكل لحم الجزور أي الإبل ناقض للوضوء هم أسعد بالدليل الصريح رغم أنهم قلة كما جاء في حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، وأن الجمهور ليس له من الأدلة إلا حديث جابر السابق، وهو أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النرف، هذا عام يخصصه حديث الوضوء من اللحم من أكل لحم الإبل، إلا وأن الجمهور ليس لهم من الأدلة إلا حديث جابر، وهو أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث عام لا أقول أنه يحتمل أن يكون عاما، وهو حديث لا أقول أنه يحتمل أن يكون عاما مخصوصا، وإنما يتعين حسب ما ظهر لي أن يكون عام مخصصا بأكل لحم الإبل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء الشرعي منه، وذلك مقتضى القواعد الأصولية التي من جملتها حمل العام على الخاص ليتم العمل بجميع النصوص. وعندما نرجح خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف في هذه المسألة ونظائرها، فإننا نعترف لهم بطول الباع في العلم وقوة الإدراك وسعة الإطلاع، وإن مما أوتيناه من العلم لم يبلغ عشر معشار ما أوتوه منه، وإننا نلتمس لهم العذر الذي يليق بجنابهم، ويجب علينا حملهم على أحسن حال، ويغفر الله لنا ولهم وهو أرحم الراحمين وهو خير الغافرين. رجح شيخنا رحمه الله وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل بدلالة الأحاديث في هذا، رغم أن الجمهور وأكثر أهل العلم على خلاف هذا. الباب الذي بعده باب المسح على الخفين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: مسحهما كالصحة بالتواتر ثلاثة الأيام يلو المسافر مع الليالي فهم ولا ترده، وللمقيم ثلث تلك المدة. قوله مسحهما كالصحة بالتواتر، أي أن المسح على الخفين ثابت بسنة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قد روى أحاديثه جمع غفير من الرواة الثقات، جاوز عددهم 80، منهم 10 المبشرون بالجنة، ومن تلك الأحاديث. وهذا يدل على أنه يجب الأخذ بالدليل وترك الأقوال التي ليس عليها دليل، فليس للروافض حجة عند الله عز وجل عندما يلقون ربهم وقد تركوا العمل بهذه السنة، فإذا وصلوا إلى أقدامهم التي عليها شراريب أو خفاف يخلعونها ويغسلون أقدامهم، وهذه مناقضة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله: من تلك الأحاديث بل من أقواها حجة على مشروعيته، أي المسح الخفين، ما جاء عن جرير بن عبد الله أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، هو يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأخ أبو صهيب أقفل المكبر أو أخفض الصوت. قال إبراهيم أي النخعي رحمه الله: وكان يعجبهم، أي أصحاب التابعون، كان يعجبهم هذا الحديث، أي العمل بالمسح الخفين، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، متفق عليه. ومن الحديث على مسح الخفين ثانيا منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت: يا رسول الله نسيت؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل، أي أن يمسح على الخفين. وقال الحسن البصري رحمه الله: روى المسح على الخفين 70 نفسا، ف70 نفسا فعلا منه صلى الله عليه وسلم، وقولا، أي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله. رواه أبو داود والحاكم من طريق بكير بن عامر البجري ثالثة من الأدلة على مسح الخفين، منها ما رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سعدا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المسح على الخفين وسمعه يقوله. ففي هذه النصوص الصحيحة دليل على مشروعية المسح على الخفين، وقد أجمع من يعتد بإجماعهم من أهل العلم على جواز ذلك سفرا وحضرا للرجل والمرأة ولحاجة ولغير حاجة. بعض أهل العلم يرى أن المسح على الخفين لم يشرع إلا لحاجة، ولكن الشيخ رحمه الله شيخ زيد يقول أنه يمسح على الخفين سواء احتاج لإنسان بسبب برد أو جرح أو لغير حاجة، لأن هذا رخصة، قال الشيخ وإذ هو رخصة من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمسلمين أن يقبلوا رخصة ربهم التي جاءتهم على لسان نبيهم رحمة من الله وفضلا، وأن الأخذ بها سبب لمحبة الله وشكر لنعمته. ويلحق بالخفين في جواز المسح ما في معناهما من الجوربين والموقين في النعلين، وذلك لما ثبت عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. يظهر والله أعلم أن المقصود بالخمار هنا العمامة للرجل والخمار للمرأة التي تلفها خمارها على رأسها. وورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وقد ضعف هذا الحديث أي النعلين مسألة النعلين، وضعف هذا الحديث بأن في إسناده عيسى بن سنان وهو ضعيف لا يحتج به إلا أن الشوكاني رحمه الله قال والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين، وهما الموقين ضرب أي نوع من الخفاف، يعني يظهر أنه مثل الجزم الرياضية الخفيفة التي تغطي الكعبين، وأما الخفين فمثل البسطار الذي يلبسه العسكر أو الجنود ويشق نزعه، وهما ضرب من الخفاف كما يدل على جواز المسح على الجورب وهو لفافة الرجل وهو ما يسمى بالشراب، وعلى ذلك عمل كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وابي أمامة وسالم بن سعد وغيرهم كثير. قلت وذلك يدل أي المسح على الخفين على هذه الأشياء يدل على محاسن هذه الشريعة السمحة ويسر هذا الدين الرحيم الذي رفع الله به عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فالحمد لله الذي كلفنا بالتكاليف فسهل ويسر وتجاوز وعفى فهو حسبنا وحده وكفى. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله ثلاثة الأيام للمسافر مع الليالي افهم ولا ترده إلى آخره، إشارة إلى توقيت المس على الخفين. ثلاثة الأيام للمسافر مع الليالي إشارة إلى توقيت المس على الخفين وما في معناهما للمسافر، كما جاء عن شريح بن هاني رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المس على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ومعنى قوله افهم ولا ترده أي اعقل هذا الحكم المقتضي لتحديد المدة المذكورة ولا ترد ذلك إلا مبررا للرد بعد ثبوت الحكم الصادر من الشارع الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قوله وللمقيم ثلث تلك المدة معناه أن للمقيم أن يمسح على الخفين وما في معناهما مما سبق تفصيله يوما وليلة. إذ إن المقيم لا تلحقه من المشقة بالنزع كالمسافر، فكانت مدة جوازه ومسحه ثلث مدة المسافر، وقد سبق الدليل على ذلك في الحديثين اللذين سبق ذكرهما قريبا. ويبدأ أيها الإخوة المسح الخفين بعد أن يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا، فإذا توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخف فإن المدة لا تبدأ من لبس الخف أو الشراريب الثقيلة التي تغطي الكعبين، وإنما تبدأ المدة إذا حصل حدث بعد أن لبس الشراب، ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ، فإذا وصل للشراب يبدأ يمسح، فتبدأ المدة من المس بعد الحدث. إذا بدأ مثل الساعة 10 صباحا تنتهي إلى الساعة 10 صباحا من اليوم الثاني، وإذا كان مسافر تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى بعد 3 أيام إلى الساعة 10 صباحا في اليوم الثالث. فبداية المس على الخفين تحسب من الحدث، من المس بعد الحدث وليس من اللبس وليس من الحدث، وإنما من المسح بعد أن يحصل الحدث بعد اللبس. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وواجب فيه مسمى المسح لظاهر الخف على الأصح وظاهرا وباطنا في الأثر، لكن مقال فيه لم ينجبر. الشر قوله واجب فيه مسمى المسح إلى آخر البيت، معناه أن المحل المشروع مسحه هو ظهر الخف دون باطنه، وهذا هو القول الصحيح، وقد اختاره الناظم لأدلة كثيرة، أدلة كثيرة منها يعني الظاهر يعني المشط القدم هذا، لكن من يرى يمسح العقب هذا ما لا فيه دليل، أو من يمسح الباطن دون الظاهر أو الباطن مع الظاهر هذا لا نعرف فيه دليل، إنما الدليل على المس على الظاهر، وهذا من المشقة التي تجلب التيسير. وقد اختاره الناظم لأدلة كثيرة يمس على الخف ظاهر الخف لا باطنه، وهذا هو قول الصحيح، وقد اختاره الناظم الذي قال وواجب فيه مسمى المسع لظاهر الخف على الأصح. دليل ذلك لأدلة كثيرة منها، أولا ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي أي بالعقل لكان أسفل الخف أولى بالمسع من أعلى، لأن أسفل الخف يتعرض للتراب والوسخ والنجاسات. يقول لقد رأيت، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام إسناده حسن، وقال في التلخيص إسناده صحيح. ثاني من الأدلة على مسح ظاهر الخف دون الباطن، منها ما ورد عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ على الخفين على ظهورهما، وقال حديث حسن. فأنت ترى في هذين الحديثين مشروعية الاقتصار في المسح الخفين على ظهورهما دون بطونهما. قوله وظاهرا وباطنا في أثر لكن ما قالوا فيه لم ينجبر، إشارة إلى قول من يرى أن المسح لا بد أن يكون للظاهر والباطن من الخفين، واستدل القائلون بذلك بأثر فيه الضعف، ولفظه عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي هذا الحديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. وقد ثبت عن نعيم بن حماد أحد رواته قديما أنه قال في آخر أمره للناس اضربوا على هذا الحديث. وإذا فهو كما قال الناظم لكن مقال فيه لم ينجبر, أي لم يصح هذا الحديث ورغم وجود الشواهد الأخرى لكنها ضعيفة. فالشاهد على أنه يمسح ظاهر الخف لا باطنه, ولا يمسح الظاهر مع الباطن بعدم وجود الدليل. ورغم حكاية ضعفه فقد استدل به من قال بمسح عليه على الخف وأسفله. أما صفة المسح لظاهر الخف فقط فإن الماسح يضع يده اليمنى في الماء ثم يمرها فوق ظاهر الخف ابتداء من الأصابع إلى جهة الساق, يعني ما يحتاج أن يأخذ اليد اليسرى فيضعها من خلف في العقب في القدم اليمنى, بل يكتفي باليد اليمنى فيمسحها من بداية الأصابع إلى أن يشرع في الساق, ولا يحتاج إلى أن يأخذ اليد اليسرى أو اليد اليمنى فيضعها خلف أو في العقب. أما صفة المسح لظاهر الخف فقط فإن الماسح يضع يده اليمنى في الماء ثم يمرها فوق ظاهر الخف ابتداء من الأصابع إلى جهة الساق, ويفعل بالرجل الثاني مثل الأولى, فيمسح القدم اليمنى باليد اليمنى ويمسح القدم اليسرى باليد اليسرى, يبدأ باليمين ثم بعد ما ينتهي يأتي باليسار يمسح على اليسار, ولا يمسحهما جميعا بمعنى يأخذ اليد اليمنى واليسرى في وقت واحد, يمسح اليمنى بالقدم اليمنى واليد اليسرى بالقدم اليسرى وقت واحد, هذا لم يرد فيه شرع, لم يرد فيه دليل, وإنما الدليل أن يبدأ باليمين فإذا انتهى يأخذ اليد اليسرى فيمسح ظاهر الخف القدم اليسرى. وأما صفة مسح باطن الخف وظاهره فقد ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يضع كفه اليسرى تحت عقب الرجل ويجعل اليمنى على ظاهر الأصابع ويمر اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل واليمنى إلى الساق, وبذلك يكون قد جمع في مسحه بين أعلاه وأسفلهما, أما أعلاهما فمسحه وجوبا وأما أسفله فاستحبابا. يعني المسح يقولون أنه تأخذ القدم اليمنى ثم تمسح اليمنى تمسح المشط أو ظاهر القدم اليمنى ثم تأتي باليسرى وتمسح من خلفها, ويقول هذا من باب الاستحباب, ولكن لا نعلم في هذا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام, وإنما الدليل هو أن تمسح من الأصابع إلى الساق فقط. والله أعلم, ونكتفي بهذا القدر, نكمل إن شاء الله الدرس القادم, لأن معي كلمة الآن لبعض إخواننا السلفيين في ولاية خنشلة. حياكم الله يا أخوة, السلام عليكم ورحمة الله.